فلذلك تحتاج إلى مجاهدته، فهو جبهة مفتوحة عليك، ومجاهدته إنما تتم بأمور، منها أولا عدم اتباع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثانيا الحذر من مخاطره، فالشيطان له شباك يحاول إيقاعك بها في شركه من كل وجه، فيحاول مع الإنسان الوقوع في الشرك، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في الفواحش والكبائر، فإذا عجز عن ذلك حاول معه ترك بعض الواجبات والفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله ببعض الواجبات عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الاشتغال بالسنن والمندوبات عن الواجبات، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله بالمهم عن الأهم من السنن والمندوبات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يتعارض عليه بعض الواجبات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يقع في بعض المكروهات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يتركه في بعض السنن، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في خلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك المندوب، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب بنفسه، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يحتقر نفسه وعمله، وكل ذلك مدخل من مداخله، فله مداخل كثيرة يحاول أن يدخل منها على الإنسان، وله جندان عظيمان تحتاج إلى مقارعتهما، وعداوتك له بمقارعة هذين الجندين تتحقق كذلك. إذا ذكرنا أن عداوته تتحقق بعدم اتباع خطواته وبالخوف من غوائله، وكذلك بمعاداة جنده، هذا القسم الثالث معاداة جنده، والقسم الرابع بنقص أعوانه. بنقص أعوانه، لو اهتدى على يديك طفل واحد أو إنسان واحد فقد نقصت حزب إبليس، لأن أهل الدنيا جميعا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، وأنت إذا حاربت إنسانا فقد لا يكون هو المستهدف بذاته، بل إذا قاتل رئيس رئيسا أو ملك ملكا فالعبرة بما يقتله ويسيره من جنوده. فكذلك أنت إذا أسرت جنديا من جنود إبليس فهديته ونقصت جند إبليس فقد حققت له العداوة. وجنوده من أخطرها جندان، أحدهما جند الشهوات والثاني جند الشبهات. فجند الشهوات ينقسم إلى قسمين: إلى شهوات حسية كشهوة البطن والفرج، وشهوات معنوية كحب الرئاسة والظهور والشهرة. وهذه الشهوات لا يمكن أن يقف في وجهها إلا الصبر، فالصبر به تتغلب على الشهوات، فلذلك كان الصبر جندا من جنود الله في مقابل جند من جنود إبليس وهو الشهوة. والجند الثاني من جنود إبليس هو الشبهة، وهي كذلك تنقسم إلى قسمين: إلى شبهات في التعامل مع الله وشبهات في التعامل مع الناس. فالشبهات في التعامل مع الله منها شبهات عقدية كوساوس الشيطان وما يقع فيه الناس من الضلالات العقدية والشركيات التي هي من عمل إبليس وشبهاته، وكذلك منها ما يتعلق بالعبادات، شبهات في العبادات كالوساوس، الوسواس في الصلاة، الوسواس في الطهارة وغير ذلك. والشبهات في التعامل مع الناس كذلك تقسم إلى قسمين: إلى إفراط وتفريط. شبهات في التعامل مع الله تقسم إلى قسمين: شبهات في العبادة وشبهات في المعاملة، فأقصد في العقيدة وشبهات في العبادة. شبهات في التعامل مع الناس تقسم إلى قسمين: إلى شبهات بالإفراط وشبهات بالتفريط. بعضها يكون فيه إفراط مثل ما ترونه من تقدير بعض الناس حتى يصل إلى حد التقديس ودعوى العصمة والغلو فيهم، والعكس أيضا شبهات في التعامل مع الناس بازدرائهم واحتقارهم وإهانتهم، فكل ذلك من شبهات الشيطان، والشبهات لا يقف في وجهها إلا جند هو اليقين وهو من جنود الله عز وجل. فإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. ثم بعد هذا الجبهة الثانية هي جبهة النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وهذه النفس لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا، والتطفيف هو أن ينقص ما عليه من الحقوق وأن يحاول أخذ كل حقوقه، أن يأخذ كل حقوقه وينقص حقوق الآخرين لديه، كما قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالنفس لا ترضى منك إلا أن تكون مطففا، فحقوق الزوجة تريد منك النفس أن تأخذها جميعا، وأنت لا ترضى أن يعتدى على أي حق من حقوقه. لا بد من طاعة كاملة، ولا بد من بر كامل، ولا بد من إحسان لكل أمر، ولا بد من تنفيذ كل ما رغباتك وما تريده. لكن في المقابل ما عليك أنت من الحقوق تحاول منك النفس أن تنتقص منه ما استطعت، فتمنعها بعض حقوقها. وهكذا في الأولاد، وهكذا في الوالدين، وهكذا في الجيران، وهكذا في كل من تعامله، تسعى بك النفس لأن تكون مطففا. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على المنبر يخطب خطبة الجمعة، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت، لقد طففت، أخذت كل حقك، لم تغتسل ولم تأتي حتى سمعت النداء الأخير، فأخذت كل ما لك من الحق، وهذا التطفيف. قال مالك: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء كان فيه وفاء وفيه تطفيف. فلذلك عداوة نفسك لك أنها تريد منك أن تكون مطففا، ولذلك لا بد أن تعالجها، لا بد أن تعالجها بأن تحاول أداء كل ما عليها من الحقوق، وأن تحاول أيضا مسامحتها في كل ما عليها من الحقوق، وأن تحذر من غوائلها، وهي ثلاثة حقوق لنفسك عليك: حقوق نفسك عليك، ترك الانتصاف لها، والإنصاف منها، والخوف من غوائلها. ثلاثة حقوق لنفسك عليك: ترك الانتصاف لها، أي لا تنتصر لنفسك أبدا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. والإنصاف منها، حاول أن تنصف منها الغير حتى يأخذ حقه. والخوف من غوائلها، احذر من غوائل النفوس، علم أنها ميالة بالإنسان إلى الهوى. ثم بعد هذا الجبهة الثالثة هي قرناء السوء. فأنت في هذه الدار كما ذكرنا كتب عليك الاقتران بالناس والعلاقة بهم، والعالم كله مربوط في دوائر ارتباط، ما من أحد إلا وله علاقات واسعة جدا حتى تنتظم أهل الأرض جميعا، لأنك صديق لهذا وهذا صديق لآخر، وذلك له أصدقاء، وهكذا تتشعب العلاقات في كل الاتجاهات حتى تصل إلى أصقاع المعمورة. فإذا كان الحال كذلك فاعلم أن أصدقائك ومن يصاحبك ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين، فيعلمك إذا جهلت، ويذكرك إذا نسيت، ويعينك إذا ذكرت. تقتبس منه قبسات الإيمان، ينصحك ويخلص لك ويدعو لك بظهر الغيب، ويعينك في محضرك، ويعلمك ما جهلت، ويذكرك ما نسيت. هذا أخ لا غنى عنه أبدا، فهو بمثابة الغذاء. والقسم الثاني أخ كالدواء، تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا. إذا احتجت إلى حاجة دنيوية فلم تجد متصرفا أتيته فساعدك فيها. فهذا الأخ هو بمثابة الدواء، ينبغي أن لا يصرف إلا بوصفة طبية، وأن يتقلل منه، والإعلان العالمي للأدوية وهو مكتوب على كل دواء إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. فلذلك لا بد من التزهد عما في أيدي الناس والتقلل منهم حتى الضرورة تسد منهم الضرورة فقط، ما سوى ذلك من حوائجك فاستره عن الناس ولا تطلعهم عليه، لأنك إذا أطلعتهم عليه فلهم حالان: إما أن يعينوك على حوائجك فقد ملكوك بالمنة، وإما أن لا يعينوك فقد اطلعوا على خلتك وعيبك ونقصك. فلذلك لا شيء أولى بك من ستر خلتك وحاجتك عن الناس ورفعها إلى الله جل جلاله، فهو الذي يحب من عباده أن يسألوه. قال: ادعوني استجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد قال أحد الحكماء: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول آخر: ما لي أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني. فكسرة من غليظ الخبز تشبعني، وقطرة من نمير الماء تسقيني، وقطعة من غليظ الصوف تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني. فلذلك عليك أن تتقلل مما في أيدي الناس وأن تتزهد عنهم، وذلك سبب لمحبتك لديهم. وقد قال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. والقسم الثالث: أخ كداء يشقى به الإنسان مدة من الزمن دون فائدة، لا يعينك على أمور الدين ولا يعينك على أمور الدنيا، بل ينقل إليك الفيروسات الضارة، فيروسات الإيمان، يعديك بأخلاقه السيئة وبكلامه البذيء وبتصرفاته غير الموزونة، فهذا لا فائدة لك في صحبته أبدا، وما له علاج إلا القطع والبتر. ولذلك يقول أحد العلماء: الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه، فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخ لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. وهذا النوع من الناس هم أعداء الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة هي مفاتن الدنيا وشهواتها، فهذه الدار هي ضرة الدار الآخرة، وفيها كثير من المفاتن والشهوات، لأنها دار الغرور، يرى فيها الإنسان لمعانا وبريقا وزخارف فتستهويه، إذا مد بصره إلى زخارف الدنيا تعلق بها قلبه. وأصل كل طمع فيها إنما هو من النظر، كما قال ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرب. ولذلك يحتاج الإنسان إلى التقلل منها، وعدم الرغبة فيها. فقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فيحتاج الإنسان إلى التقلل منها والزهادة فيها ومعرفة حقيقتها. وإذا أراد الإنسان معرفة حقيقة هذه الدار فلينظر إلى ما يعجبه فيها وليبحث عن مصيره ومآله. إذا أعجبك شكل الإنسان وجمال صورته فانظر وفكر في مآله ومرجعه، فهو إما أن تعاجله المنية فيكون مرتعا للدود في اللحود، وإما أن يطول عمره في هذه الحياة الدنيا فسيعود أدراجه وينتكس، فما كان جميلا منه عاد قبيحا وتغيرت أحواله. ذهب كما قال الشاعر في لما رأته امرأة كانت تعرفه من قبل ببهائه ونضارته ورأته وقد تغير حاله، قال: فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكحر، ولقد رأيت نظير ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر. تغير الوضع تماما وتغيرت الأحوال. كما قال الآخر: من يعمر بئر ذكر ما تذكرين وينبع عنه المنظر، ولقد رأيت شبيع يقول لا يقول آخر: لا أنا بالذي عرفت ولا أنت التي كنت أعرف. فيتغير الوضع مع تقدم السن بالإنسان. ولذلك إذا نظرت أيضا إلى أي محبوب آخر من متاع الدنيا ما يتنافس الناس فيه من المباني الشاهقة، فكر في مآلها ونهايتها، ستجدها مرمية في القمامات، ويتأذى بها أهلها وينفقون المبالغ الطائلة في نقلها ورميها، وما يتنافسون فيه من السيارات الفارهة انظر إلى مصيرها، تجدها أيضا مرمية بالقمامات، يتأذى بها أهلها ويبتعدون منها. وهكذا في كل ما يعجبك من شأن الدنيا انظر إلى مصيره في حياة الدنيا فستراه مرميا في القمامات. فبذلك تدرك أنها ليست ذات قيمة وأنها لا ينبغي أن يحرص عليها، بالأخص إذا تذكرت أنها ضرة الآخرة ومقابلتها. فتحتاج إذن إلى أن تتزهد فيها وأن تتقلل منها، فهي جبهة مفتوحة عليه. وكثيرا ما تغوي وتضل، يراها الإنسان فيظن أنها مستمرة. فما ترون من الخصام بين الناس والشحناء والبغضاء بسبب عرض من أعراض الدنيا كله يدل على أنهم ظنوا بقاءها، وإلا لو فكروا أن هذا الذي يتنافسون فيه تافه وأنهم سيزولون عنه أو يزول عنهم لما استطاعوا أن يتجالدوا بشأنها. وقد قال الحكيم: أقول لمن يناقش وهو مثر فقيرا عن حقير كالنقير رويدك لا تناقش عن حقير حقير من يناقش عن حقير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة فيها فاخرج منها. فخرج أبو ذر إلى السوق فرأى ربيعة بن شرحبيل بن حسنة يخاصم أخاه في موضع لبنة من أرض مصر، فخرج ولم يعد إلى بيته ولم يأخذ شيئا من متاعه، خرج من مصر تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجبهة الخامسة هي نعم الله سبحانه وتعالى، جبهة عظيمة مفتوحة هي نعم الله علينا، وهي النعم السابقة التي لا تحصى، لكن الناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول: الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها. ما دام أحدهم آمنا في سربه معافا في جسمه لا يشكو سرطانا في الدم ولا في الكبد، ولا يشكو فشلا في الكلى ولا ضعفا في عضلة القلب، لا يحس بهذه النعمة. ما دام ممتعا ببصره يبصر مواضع قدمه ويبصر كيف يلبس ملابسه لا يحس بهذه النعمة. ما دام يسمع لا يحس بهذه النعمة. فإذا زالت هذه النعمة تذكر أنه كان في أمر قد فارقه، وحينئذ حظه الندم حيث لا ينفع الندم. وهؤلاء هم الخاسرون، لم يعرفوا النعمة بوجودها وإنما عرفوها بزوالها. والقسم الثاني يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من تلقاء أنفسهم ومن كدهم وكسبهم واجتهادهم، أو أنها من ميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. حالهم حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، فاثنان منهم قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وقد كذب فيما قال. فهذا النوع من الناس لا يعرفون، عرفوا النعمة بوجودها وعرفوا أنهم متميزون، لكن لم ينفعهم ذلك إلا كبرا، ولم يزدهم إلا تجبرا في الأرض، ولم يشكروها لله لأنهم ما عرفوا أنها من عند الله. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، مشغولون بالنعمة دائما، مشغولون بمتابعة مؤشر الأسهم ارتفاعا وهبوطا، مشغولون بمتابعة وصول البضائع، مشغولون بمتابعة أسعار العقارات والأراضي، ليلهم موصول بنهارهم في تعب مضن، كل ساعاتهم تفكير في هذا الأمر، يفكرون بالربح في الصلاة، ويفكرون به في ساعة النوم، ويفكرون به في ساعة الأكل والشرب، لا يجدون وقتا صافيا فارغا ليس فيه شغال. هؤلاء شغلوا بالنعمة عن شكرها، حالهم حال الأعراب. قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يرحمك الله. وقد حذر الله من هذا الحال فقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا هذه فتنة في حق هؤلاء. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولا ينشغلون بالنعمة عن شكرها، بل يصرفونها فيما صنعت خلقت من أجله، يصرفونها في عبادة الله وطاعته. كل ما أنعم الله به عليهم من النعم انتظروا الأمر الموجه إليهم فيه. نعمة البصر، ما هي الأوامر التي جاءت من عند الله تتعلق بالبصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم نبادر إلى تطبيق هذا الأمر. نعمة السمع، نعمة الجوارح كلها، نعمة المال، كلما جاء كلما تذكرت نعمة من النعم نورت إلى النص الذي جاء من عند الله يتعلق بهذه النعمة فنفذته وطبقته على مراد الله جل جلاله. وهؤلاء هم الشاكرون وهم أقل عباد الله، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور جعلني الله وإياكم منهم. وقد عرف أحد العلماء الشكر بقوله والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. أن تصرف كل ما أولاك الله من النعم في رضوانه. فهذه إذا الخمس جبهات مفتوحة عليك في هذا العمر القصير، وأنت محتاج إلى سدها والمجالدة فيها جميعا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالصبر على طريق الحق. والصبر ثلاث شعب، هي أولا الصبر عن معصية الله، ثانيا الصبر على طاعة الله، ثالثا الصبر على قضاء الله وقدره. فتحتاج أولا إلى الصبر عن معصية الله، أن تصبر جوارحك عن معصية الله فتكفها عما حرم الله عليك، وذلك بأن تعرض التوبة على نفسك، تعرض على نفسك توبة صادقة خالصة نصوحا تمنعك من العود والأوب إلى المعصية. فإذا استجابت نفسك إلى ذلك زدتها ترغيبا وترهيبا، فزدتها ترغيبا بما أعد الله للتائبين من الأجر العظيم، وزدتها ترغيبا أيضا بما يناله من حفظ هذه الجوارح عن معصية الله، ومن صبر عن معصية الله وجانبها، وزدتها ترهيبا بما أعد الله من العذاب الأليم لمن عصاه، وبينت لها أضرار المعاصي وآثارها، سواء منها الآثار الدنيوية أو الآثار البرزخية أو الآثار الأخروية، وكلها آثار من آثار الذنوب، وسنعرج على بعضها إن شاء الله تعالى فيما بعد. سنذكر منها خمسة أقسام، خمسة أضرار من المحاذيات التي تحاذي الذنوب ذات مضرة عظيمة على الإيمان. ثم بعد ذلك تحاول مع نفسك أن تطبق هذا المنهج في الحياة بصفة دائمة، أن تكون ذات قناعة عن المعصية بالكلية، وذلك بتقوية الوازع الذي يحول بينك وبينها، الوازع الذي يحول بينك وبين المعصية هو برهان الله في قلبك. وكلما قوي إيمانك كلما قوي الحاجز بينك وبين المعصية. ثم بعد هذا الصبر على طاعة الله، وهو ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله في أثنائها، والصبر على طاعة الله قبلها أقصد، الصبر عليها في أثنائها، والصبر عليها بعدها. الصبر قبل وفي الأثناء وفيما بعد. فالصبر على طاعة الله قبلها بالعزيمة عليها وإعداد العدة لها، العزيمة على الصلاة والتطهر قبلها والاستعداد لها، هذا من الصبر عليها. والصبر عليها في أثنائها بعدم صرف شيء منها لغير الله، تصبر نفسك على أداء هذه العبادة على وجه الذي يرضي الله. والصبر عليها بعدها بعدم مطلاتها بالمطلات البعدية، كإبطال الصدقة بالمن والأذى، هي من المطلات اللاحقة التي تكون بعد الطاعة فتبطلها. فتحاول الصبر بهذه الأقسام الثلاثة على طاعة الله جل جلاله. ثم بعد ذلك الصبر على قضاء الله وقدره، هو أن تعلم أن الله هو اللطيف وهو الرؤوف وهو الرحيم وهو أرحم الراحمين جل جلاله، وأنه لا يكتب على عبده إلا ما هو خير، عبده المؤمن إلا ما هو خير له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فأنت تحتاج إلى الصبر على قدر الله خيره وشره حلوه ومره، وبهذا تكون قد أتيت على المراحل الأربع التي ينبغي أن تستغل فيها عمرك، وآخرها هي هذه المرحلة وهي الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وهذه المراحل الأربع تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا يقتضي تعلم ما أمر الله به، وعملوا الصالحات وهذا العمل، وتواصوا بالحق وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر وهذا الصبر على هذا الطريق. وهي أيضا وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذا تعليم. ثم قال بعد ذلك يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على هذا الطريق. فإذا جمع الإنسان هذه المراحل الأربعة فيكون قد استغل عمره فيما يجيه في الدار الآخرة، ويكون بذلك مستعدا للدار الآخرة في أي وقت. إذا أتاه ملك الموت لم يفجأه في أي ساعة، لأنه مستعد له، لا فرق لديه بين أن يأتيه ملك الموت في الليل أو في النهار أو في أي وقت، في المسجد أو في البيت، لأنه على عبادة في كل ذلك. فالدنيا تكون لديه محرابا كبيرا للتعبد، إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فنومه عبادة، وأكله عبادة، وصلاته عبادة، وشربه عبادة، ونفقة أهله عبادة، ومحادثة جيرانه عبادة، ومحادثة أهله في بيته عبادة. فيكون كل أمره عبادة لله، وتقربا إليه، وطلبا لمرضاته، وبهذا يستغل كل أوقاته وكل ما لديه. فتكون الدنيا كلها محرابا كبيرا للتعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. نسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا أن للإنسان خمسة أعمار، وأن العمر المركزي فيها هو عمره الدنيوي، وهو أقصر أعماره، وأنه لا بد من استغلاله، وأن استغلاله لا يكون إلا بالتخطيط، وأن ذلك يكون في أربع مراحل، وأول مرحلة منها التعلم. ولذلك لا بد أن نتعلم ما يتعلق بالأمر الآخر، فهو مصير حتمي لكل واحد منا، ونحن صائرون إليه لا محالة، فنحتاج إلى أن نتعلم شيئا عنه. فالإنسان إذا أراد أن ينتقل إلى بلد من البلدان، لا بد أن يأخذ معلومات عن البلد الذي سينتقل إليه، عن قوانينه وعن منافذه وعن عملته وعن أنظمته وعن غير ذلك. ونحن جميعا منتقلون إلى الدار الآخرة، فنحتاج إلى التعرف على هذه الدار ومعرفتها، ولتعلم ما يتعلق باليوم الآخر فوائد كثيرة. منها أولا زيادة الإيمان، فهذا الإيمان الذي به شرف الإنسان وهو شرطه لدخوله الجنة يزيد وينقص، وقد أثبت الله ذلك في كتابه، فقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان إذن يزيد وينقص، وزيادة الإيمان تكون بثلاثة أمور. الأمر الأول زيادة رسوخه وثباته، أن يرسخ الإيمان في قلب الإنسان ويثبت، بحيث تتنزل في قلبه السكينة فلا يشك ولا يرتاب، فهذه زيادة في الإيمان. الأمر الثاني زيادة العمل لدخول الأعمال في مسمى الإيمان، وقد ذكرنا أن العلم إنما فائدته العمل، فإذا ازداد الإنسان عملا وتقوى وطاعة لله فقد ازداد إيمانا بذلك. والأمر الثالث زيادة أفراد ما يؤمن به الإنسان، زيادة أفراد ما يؤمن به الإنسان. فالإنسان كلما ازداد علما ازدادت أفراد قناعاته، ولذلك فقول الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، المقصود بها أنه كلما نزلت سورة من القرآن من جديد زاد عدد ما يؤمنون به من السور، فيزدادون إيمانا أي تزداد مفردات إيمانهم. وهذه الأمور الثلاثة التي تتحقق بها زيادة الإيمان كلها تتحقق بمعرفة شأن اليوم الآخر. كذلك فإن من فوائد معرفة اليوم الآخر أنه سبب لمعرفة الله عز وجل، فأول واجب على المكلفين معرفة الله جل جلاله، ومعرفة الله تقتضي محبته وتمام الانقياد لحكمه وتقتضي طاعته. وإذا عرف الإنسان اليوم الآخر وعرف ما فيه من العرض على الله سبحانه وتعالى ومن الحساب ومن من دخول الجنة والنار عرف عظمة الباري جل جلاله، فهو الديان وهو جبار السماوات والأرض. فإذا عرف الإنسان عظمته وجلاله وكبرياءه وملكه ازداد إيمانا به ومحبة له ومعرفة له. كذلك من فوائدها من فوائد معرفة اليوم الآخر زيادة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الشافع المشفع في الناس جميعا في المحشر يوم القيامة، وهو الشافع لدخول الجنة، وهو الذي يرد الناس حوضه المورود فيشرب منه من أراد الله بهم الخير شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فقد ادخر الله له المقام المحمود يوم القيامة، ولا شك أن معرفة ذلك تزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا به وتعلقا به لزيادة طاعته والأخذ بشرعه. وكذلك من فوائد معرفة اليوم الآخر تغلب الإنسان على نفسه وانتصاره عليها، فالإنسان محتاج للانتصار على النفس وهي إحدى الجبهات الخمس كما ذكرنا، ولا يمكن أن ينتصر على غيره ما لم ينتصر على نفسه. ولذلك قال الشيخ حسن الهضيبي رحمة الله عليه: إن من انهزم أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. هذه قاعدة عظيمة، من انهزم أمام غيره في أمام نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينهزم أمام غيره في معركة السلاح. وضد هذه القاعدة صحيح، فمن انتصر على نفسه في معركة الإصلاح حري أن ينتصر على غيره في معركة السلاح. فما ترونه من الهزائم يحل بهذه الأمة سببه هزيمتها أمام نفوسها. لو انتصر الإنسان على نفسه لانتصر على غيرها من أعدائها، وما دام الإنسان مهزوما أمام نفسه لا يردها عن شهوة ولا عن معصية ولا عن مخالفة لا يرجى أن ينتصر على غيرها أصلا، وإنما ينتصر الإنسان على نفسه بمعرفة اليوم الآخر وما اشتمل عليه. فهذه فائدة عظيمة يحتاج إليها الإنسان ويجنيها من معرفته باليوم الآخر. كذلك من فوائد معرفتنا باليوم الآخر معرفتنا لدلالات النصوص، فائدة أخرى هي معرفتنا لدلالات النصوص الشرعية. فقد جاء في ذكر اليوم الآخر كثير من النصوص من القرآن والسنة، وقد جاء في ذكر البعث بعد الموت 767 آية في القرآن، 767 آية في القرآن كلها تتعلق بالبعث بعد الموت فقط. وجاء في ذكر اليوم الآخر والجنة والنار أكثر من 1000 آية. فهذه النصوص لا يمكن معرفتها وفهمها إلا بمعرفة اليوم الآخر وتفصيلات ما ورد فيه من النصوص. كذلك من فوائد معرفتنا باليوم الآخر وما يتعلق به معرفتنا بحكمة الباري جل جلاله، فهو الحكيم الخبير، فهو غني عن عباده وغني عن تعذيب الظالمين. ومن تمام لطفه بعباده أنه يضاعف الحسنة الواحدة إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويعفو عن السيئات ويتجاوز عنها، وإذا عاقب بها فإن السيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة، وإذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة أيضا بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فيعرف الإنسان بذلك حكمة الباري جل جلاله. كذلك من فوائد معرفة اليوم الآخر رغبة الإنسان في الجنة وخوفه من النار، فالإنسان محتاج إلى ما يزيده رغبة فيما عند الله عز وجل ورهبة فيما عنده. فالذي لا يعرف الجنة لا يرغب فيها، والذي لا يعرف النار لا يرهبها. وقد جاء في الأثر: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق الجنة أمر جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم خلق النار فأمره فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمر بالجنة فحجبت بالمكاره فأمر جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت. أمر بالجنة فحجبت بالمكاره فأمر جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وأمر بالنار فحجبت بالشهوات فأمر جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. فلذلك يحتاج الإنسان إلى ما يرغبه في الجنة ويحدوه إليها، ويحتاج إلى ما يرحبه من النار ويخوفه منها. وكلما ازداد الإنسان رغبة في الجنة ازداد طاعة لله واتباعا لشرعه، وكلما ازداد خوفا من النار كذلك ازداد طاعة لله واتباعا لشرعه. وكذلك من فوائد معرفة اليوم الآخر أن معرفته علاج للقسوة والغفلة. فنحن في هذه الدار نصاب بكثير من الأمراض، كثير منا يشعر فقط بالأمراض البدنية وينسى الأمراض القلبية والنفسية والإيمانية، وهي أمراض في بعض الأحيان تكون أخطر وأكبر من أمراض البدن. ومن هذه الأمراض القسوة: فالقلوب تقسو فيمر عليه القرآن كاملا يسمعه من أوله إلى آخره فلا تقطر له دمعة، ولا يرتعش رأسة، ولا يرتجف ارتجافة واحدة. وما ذلك إلا عن قسوة القلب. وقد قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. وقال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وهذه القسوة أثرها بارز في عصرنا هذا وفي أمتنا في هذه العصور، فقلما تجد من هو خاشع إذا سمع القرآن تأثر به. يتأثر الناس بأصوات القراء، فالقارئ الذي يعجبهم حسن صوته يتأثرون ويتفاعلون مع قراءته، وليس ذلك بالخشوع، لأن الخشوع يتعلق بالمعنى لا باللهو. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم، يعجبهم صوته فقط فيقدمونه ليغني لهم. لذلك نحتاج إلى الخشوع ونحتاج إلى رقة القلب، ولا شك أن رقة القلب هي من حياته. قد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وكذلك فإن الناس في هذه الدار غافلون عن الدار الآخرة، فكم من إنسان الآن يصبح ويمسي وقد نسج كفنه واستجلب في السوق وهو موضوع في المحل التجاري جاهز وهو لا يستشعر ذلك، وكم من إنسان يمر على البقعة التي سيقبر فيها ويرى قبره وهو لا يستشعر ذلك، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فلذلك نحتاج إلى إزالة هذه الغفلة عن أنفسنا، فهي داء عضال ومرض خطير، وإنما تزول عن الغفلة بتذكر الدار الآخرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تذكر الآخرة مهم جدا في مكافحة القسوة والغفلة. كذلك من فوائد معرفتنا باليوم الآخر أنه سبب لتوسعة ما نحن فيه من المشكلات، وللتضييق أيضا على من أحس بالسعة في أمر الدنيا. فالناس في الدنيا بين قبض وبسط، فمن هو في قبض يشكو ضيق حاله وضيق معاشه وينظر إلى من فوقه، فإذا تذكر الدار الآخرة وتفاوت أهلها فيها علم أن تزهده في الدنيا خير له، وأن ما فاته منها لا ينبغي أن يؤسف عليه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبذلك رغب فيما عند الله وزهد فيما فاته من أمر الدنيا. وهذا الحال يقتضي منه المسارعة إلى الطاعات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استولى تحت الشجرة. والراكب إذا استولى تحت الشجرة لا يريد البقاء والاستمرار تحتها أبدا، بل يتفيأ مع الظل، فإذا زالت الشمس انطلق في سفره. ونحن منطلقون إلى الدار الآخرة وقد مر خلقنا بتسعة أطوار، خلقنا يمر بتسعة أطوار هي المذكورة في نذارة نوح في قوله تعالى: وهو خلقكم أطوارا. وفي نذارة محمد صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن طبقا عن طبق. فهذه الأطباق تسعة، قد مر بنا منها إلى الآن سبعة وبقي اثنان فقط. والإنسان إذا كان يقطع مسافة طولها تسعة كيلو وقد قطع منها سبعة كيلو ولم يبق إلا اثنان فقط، لا شك أن النهاية قريبة. هذه الأطوار التسعة هي المذكورة في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا الطور الأول، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا الثاني، ثم خلقنا النطفة علقة، هذا الثالث، ثم خلقنا العلقة مضغة، هذا الرابع، ثم خلقنا المضغة عظاما، هذا الخامس، ثم كسونا العظام لحما، هذا السادس، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، وهذا السابع. والمقصود به تناميه من الصبا إلى التمام، إلى تمام الخلقة، ثم الرجوع إلى الشيب، إلى الكبر والشيب. فيبدأ أولا بضعف، ثم بعده القوة، ثم بعد ذلك الضعف والشيبة. ثم قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وهذا الطور الثامن، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، هذا الطور التاسع. فأمامنا طوران فقط، الموت والبعث. لم يبق من مسيرتنا هذه في الأطوار إلا الموت والبعث. فلذلك نحتاج إلى مراجعة ما أمامنا، لأنه توسعة للضيق الذي علينا وتضييق لمن وسع عليه منا أيضا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هادم لذات الموت. هادم لذات أي قاطعها فجأة، الهدم هو القطع فجأة. أكثروا من ذكر هادم لذات الموت، فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعه. إذا كان الإنسان في ضيق من شأن الدنيا فذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وذكر النار وما فيها من العذاب الأليم، لا شك أن ذلك سيزيل عنه التفكر فيما هو فيه من ضيق حاله. وإذا كان في سعة من الرزق وتوسعة من الدنيا فذكر ضيق جهنم على أهلها، وتذكر قول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا شك أن هذا يضيق عليه ما هو فيه من سعة الدنيا. هذه الفوائد كلها نجنيها من معرفتنا باليوم الآخر، هذا اليوم الذي ننتظره أمامنا يوم عظيم يدل على عظمته أسماؤه، فقد سماه الله في القرآن بأسماء مروعة مفضعة، فقد سماه بالقيامة، وسماه بالحاقة، وسماه بالقارعة، وسماه بالآزفة، وسماه بالصاخة، وسماه بالطامة الكبرى، وبغير ذلك من الأسماء المروعة المفضعة. كلها أسماء عظيمة جدا، وهي تدل على عظمة مسماها. هذا الأمر العظيم كثير من الناس غافلون عنه ولا يفكرون فيه، ولذلك يبغتهم فيأتيهم فجأة فينشغلون عن كل ما كانوا فيه من أمر الدنيا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعظمة هذا اليوم كذلك تؤخذ من علاماته وأشراطه، فالشيء العظيم يوضع بين يديه علامات تدل عليه، وقد جعل الله بين يدي الساعة أشراطا، وهي جمع شرط بالتحريك وهو العلامة، وهذه الأشراط عظيمة جدا، فمنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الفرقان بين الحق والباطل. فالأمر الذي من أشراطه بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعظمتها وما احتوت عليه وما جاء به هو علامة من علامات الساعة، فهذا يدلنا على عظمة الساعة. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به علامة من علاماتها، هذا يدل على عظمتها. وعلاماتها تنقسم إلى قسمين، إلى أشراط كبرى وأشراط صغرى. فالأشراط الصغرى منها ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقع في هذه الأمة من الأمور، فقد بين أنه سيفيض المال على المسلمين ويكثر فيما بينهم، وبين أنه سيفشو العقوق في الناس حتى تلد الأمة ربتها، وبين أنه سيتطاول الرعاة في البنيان، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وبين كثرة النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يكون النساء أكثر من الرجال، وهذا يدل أيضا على البطالة وعدم القيام بالأمور فيما يتعلق بالرجال، فيكون خمسون امرأة ليس لها إلا القيم الواحد. وكذلك منها بعض الفتوحات التي ذكرها كفتح الشام والعراق مشارق الأرض ومغاربها وبلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فهذه كلها من الأشراط الصغرى، وقد بين منها بعض الصفات التي يجدها الناس في أنفسهم ونحن نجدها اليوم. فمنها ارتفاع الأمانة وانتقالها، فتقل الأمانة في الناس. وقد صح عن حذيفة في الصحيحين أنه قال: والله ما كنت أبالي من بايعت منكم، لئن كان مسلما رده علي إسلامه، ولئن كان ذميا رده علي سعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا. وصح عنه رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الأمانة سترفع، وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وأنها يسرى عليها فتنزع، فينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها كالوقت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتها حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في القبيلة بكاملها في بني فلان رجل أمين، مع أن الأمانة أخت الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولكن مع ذلك ستقل في آخر الزمان قلة لافتة، وهذا ما نشهده اليوم. وكذلك منها إعجاب كل ذي رأي برأيه، أن يعجب كل إنسان برأيه فيقع التعصب للرأي ويقع احتكار الحق، ويكون كل إنسان يرى أن ما هو عليه هو الحق النهائي الذي ليس فيه مفاوضة ولا نقاش، ولا يقبل تراجع عنه بوجه من الوجوه، وهذا ما نشهده اليوم. فكل صاحب رأي تراه معجبا برأيه ويجادل عنه حتى لو كان رأيا باطلا مردودا بالقرآن والسنة. وكذلك منها ما يتعلق بانتشار الفساد، كانتشار الفاحشة، ومثل ذلك انتشار إضاعة الموازين والمكاييل ونقصها، وكذلك التفريط في أداء الزكاة، وكذلك نكث العهد عدم الوفاء به، وكذلك عدم تحكيم السلاطين لكتاب الله أن يحكموا في الناس بغير كتاب الله. فهذه خمسة أمور، ويترتب عليها خمس عقوبات من الله سبحانه وتعالى ترتب على هذه الأمور، كما أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، وعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم. فأنتم الآن تسمعون بالإيدز والأنواع السرطانات التي لم تكن معروفة في الماضي، وهي منتشرة في زماننا. ما سبب انتشارها؟ انتشار الفواحش. فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحروب الأهلية والمشكلات والتفجيرات والمشاكل سببها تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى في أرض الله. فهذه من أشراط الساعة الصغرى. وكذلك من أشراط الساعة الصغرى بعض الأمور التي تخرج اتباعا في هذه الأمة، كنقص بحيرة طبرية أو ذهاب مائها، ومثل ذلك فتح روما وفتح بيت المقدس وخراب المدينة يتركها أهلها على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، قيل: ومن العوافي؟ أبا هريرة قال: السباع، حتى يأتي ذئب أبيض فيغذي على المنبر أن يبول عليه لا يرده أحد. وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكبا على وجوههما. وهذا الخراب خراب المدينة هو فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس فتح رومية. ويخرج الدجال في الثامنة بعد 8 سنوات، يخرج المسيح الدجال في السنة الثامنة. وكذلك تبدل الحكم وذمة المسلمين، فمن ذلك الفتنة التي بدأت بقتل عمر رضي الله عنه من ذلك الوقت، والفتنة قائمة. فقد كان عمر بابا دون الفتنة، كما قال له حذيفة: ما لك وما لها إن بينك وبينها بابا من حديد. فقال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أقمن وأن لا يغلق أبدا. فكل هذه من أشراط الساعة الصغرى، وقد شاهدناها ورأيناها. أما أشراطها الكبرى فهي كثيرة كذلك، فمنها خروج الدابة، وهي دابة غير معهودة لا تشبه شيئا من دواب الدنيا، أو هي ملفقة من عدد من الدواب، كل عضو منها يشبه عضوا من دابة. تخرج في رمضان من صدع خلف الصفا، وفي رواية من نفق خلف الصفا. تخرج والناس في المسجد الحرام في أعظم المسجدين حرمة، فتقف على الصفا وتكلم الناس. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي هذه الآية قراءتان سبعيتان، إحداهما أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي تقول لهم هذا القول. فأن بالفتح للتفسير، معناه تفسير قولها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وحينئذ يكون التكليم معناه الكلام بلسان فصيح يسمعه الناس. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والقراءة الأخرى: تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، على الاستئناف، معناه أنها آية يلزم التيقن بها، وهي آتية لا محالة. وتكلمهم حينئذ محمولة على أحد معنيين، إما أن يكون معناها الجرح، لأن الكلمة هو الجرح، كلمة هو بمعنى جرحه، تجرح في وجه الإنسان جرحا يعرف به الشقي من السعيد. وهذه الدابة تخرج كما ذكرنا من نفق خلف الصفا، وتغيب في شعب أجياد، لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب، وهي فقط تظهر في مكة ولا تأتي على الأرض كلها، إنما تكون في مكة فقط. وكذلك من هذه العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها بعد أن تحبس 3 والناس ينتظرونها، فتطلع من مغربها، وحينئذ يغلق باب التوبة، وهو باب من قبل المغرب، فإذا أغلق لم تقبل توبة من لم يكن محسنا من قبل. ولذلك قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. والشمس كل ليلة تخر ساجدة تحت العرش، فيقال لها تؤمر بالاستمرار وتستمر فتطلع من مشرقها، وفي تلك الليالي 3 تحبس لا يؤذن لها بالانصراف، ثم يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. وكذلك من الأشراط الكبرى خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وظاهر الحديث أنها متقارنة أو متقاربة، أي في وقت واحد 3 خصوف كبيرة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. وكذلك منها الدخان الذي ينتشر فيراه الناس فيظنون أن السماء مظللة، سبب دخان كثيف مستمر. ومنها نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى جهة الشام تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا تسوقهم. ومنها كذلك رفع القرآن يسرى عليه في ليلة من الليالي فيمحى من القلوب والمصاحف فلا يبقى له أثر بين الناس. وقد قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك والذهاب به ومحوه من القلوب والمصاحف. وقيل ترفع معه السنة لأن الناس حينئذ لا يبقى لديهم أي متشبث ولا شيء يتمسكون به، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا محيي القرآن والسنة معه، ولن يكون ذلك إلا بعد موت العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي رواية رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا اشتهر المفتون الذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، وقل العلماء، فذلك كله تهيئة لرفع القرآن رفع العلم. ومن رفعه أن لا يعمل به، بأن لا يحكم في النهار وأن لا يقام به في الليل. وكذلك من إشراط الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، وهو رجل من بني إسرائيل، وهو حي الآن محبوسة في جزيرة من جزائر البحر إلى المشرق ما هو، وسيخرج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، هو مفسد في الأرض، ومعه كثير من الفتن، منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وأنه إذا مر بقرية خربة تبعته كنوزها كعاصب النحل، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامه، وهو أعظم فتنة في الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد حذره قومه، وإن نوحا حذره قومه. فإذا كان نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض قد أنذره قومه، فهذا دليل على عظم شأن فتنته. قد حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج الدجال حتى يخرج دجاجلة آخرون فيهم 40 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله، وكلهم يظهر على يديه بعض الخوارق التي تكون فتنة للناس، ولكن أكبر الخوارق هي ما يظهر على يد المسيح الدجال. فقال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأرجح شيء في تفسير الناس المقصود بهم هنا المسيح الدجال، وليس له ذكر في القرآن إلا في هذه الآية فقط، ليس المسيح الدجال ذكره في القرآن في غير هذه الآية. وهو يذبح الرجل فيناديه فيقوم فيكلمه، هذه فتنة عظيمة، ويبعث للرجل أبويه الميتين فيكلمانه، ولا يدخل مكة ولا المدينة، يغزو المدينة فتنزل مسالحه وجيوشه بالسباخ في جهة الغرب، وينزل هو على جبل من جبالها فيرى المسجد فيقول ذلك القصر الأبيض قصر محمد، وترتجف له المدينة 3 فيخرج إليه أهلها، وفيهم يومئذ رجل هو من أصلح الناس يأتيه فيقول والله ما زدنا فيك إلا يقينا ولا أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفلقه نصفين ويمشي بينهما ثم يناديه فيقوم فيقول ما ازددت فيك إلا يقينا فيمتعه يريد أن يذبحه فيجعل الله ما بين ترقوته إلى حلقه نحاسا فلا يسلط عليه. وفتنته عظيمة جدا وبلاء كبير على المسلمين، ويجتمع عليه فلول اليهود فيكون في مسالحه 70,000 من يهود أصفهان على رؤوسهم الطيالسة، ويرجع إلى الشام، وفي آخر أيامه ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام، وهو شرط آخر من أشراط الساعة كما قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، إنه أي المسيح ابن مريم عليه السلام لعلم للساعة، وفي القراءة الأخرى لعلم للساعة أي علامة من علاماتها. والمسيح ابن مريم عليه السلام قد رفعه الله إليه وهو في السماء الدنيا، في السماء الثانية، هو وابن خالته يحيى عليه السلام، وقد لقيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وسينزل في بعد أذان الصبح عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، يمينه على ملك وشماله على ملك، كأنما خرج من ديماس أي من حمام، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طاطأه تقاطر، لا يحل لكافر أن يشد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، معه أسلحة الدمار الشامل وهي تنفسه، نفسه يبلغ ما يبلغ بصره، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، لا يمتري فيه الناس ولا يشكون فيه، فيدخل المسجد فيعرفه الناس فيقولون يا نبي الله تقدم فصلي، فيقول ما أقيمت لي تكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي مأموما وإمامكم يومئذ منكم. ويدرك المسيح الدجال بباب اللد، وفي رواية رملة لد، وهذا المكان هو الذي فيه الآن مطار تل أبيب، سمونه الآن أربورت اللد، فهذا المكان الذي يقتل فيه المسيح الدجال، يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام، ويقتل الخنزير فينفيه من الأرض، ويكسر الصلبان كلها، فيعرف النصارى أنه لم يصلب فتكسر الصلبان جميعا، ويسقط الجزية، فالجزية إنما كانت تضرب على الناس في قبل مجيئه هو، أما ما بعد مجيئه فلن يقبل الجزية من أحد. وهو حكم عدل يحكم بملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل بصفة الرسالة، بل ينزل بصفة التجديد والدعوة، فهو مجدد لملة محمد صلى الله عليه وسلم وداع إليها كغيره من الأئمة والعلماء من هذه الأمة. أما رسالته فقد توفاه الله بها أي أنهاها، ولذلك قال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، المتوفيك انتهت مهمته في الرسالة. وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهم قوم لا قبل لأحد بهم، يخرجون من جهة المشرق، لا يمرون على بلد إلا خربوه وافسدوه، حتى يحاصروا المسيح ابن مريم ومن معه من المسلمين، فيدعو عليهم المسيح والمؤمنون معه، فيميتهم الله في ليلة واحدة، يأخذهم النغف في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد، فتمتلئ الأرض من زهمهم وشحمهم وأوساخهم ونتني روائحهم، فيأمر الله السماء فتمطر، فتذهب بجثثهم فتطهر الأرض منهم، فتبقى الأرض كالكرسفة البيضاء، وتؤمر بإخراج خيراتها ومنافعها، ويبارك فيما فيها من الأرزاق، حتى تكون اللقحة الواحدة تروي القبيلة، والبطيخة الواحدة يشبع منها الرهط ويستظلون بقشرتها، فتكون بركة عظيمة إذاك في الأرض. وقبل ذلك كانت الخلافة في الأرض، فستقوم خلافة على منهج النبوة، وهي الطور الخامس من أطوار السياسة في هذه الأمة، كما في حديث حذيفة بن اليمان عند أحمد في المسند وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وسكت. وتلك الخلافة التي تكون في آخر الزمان فيها 12 خليفة كلهم من قريش، كما في حديث جابر بن سمرة بن جندب عند البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقوم 12 خليفة. وقال كلمة فأسر بها، فسألت أبي وكان بيني وبينه ماذا قال، فقال: قال كلهم من قريش، أي 12 كلهم. وعند موت أحد الخلفاء تقع فتنة تمتلئ فيها الأرض جورا، وفي هذه الفتنة يدعو الناس المهدي للبيعة، وهو رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، وورد أنه يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، ويصلحه الله في ليلة، أي أنه كان فاسدا مثل غيره فيصلحه الله في ليلة واحدة، فيبايع، يطلبه الناس للبيعة في المدينة فيفر منهم إلى مكة، فيدركونه بين الركن والمقام فيبايعونه، وفي أيامه ينزل المسيح ابن مريم عليه السلام. كذلك من هذه الأشراط الكبرى موت المؤمنين جميعا حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله، وذلك بريح باردة تأتيهم فتأخذهم في آباطهم فيموتون موتة واحدة، فلا يبقى على الأرض من يقول الله، وتبقى حثالة أو حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله باله، يتهارجون كما تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وذلك بعد هجرة المسلمين إلى الشام، فالشام ستكون إليه هجرة بعد هجرة، فالهجرة الأولى إليه هجرة اليهود، فسيجتمعون إليه نفيفا من أنحاء الأرض، كما قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وكما قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر اليهود إلى الشام. والهجرة الثانية هجرة المؤمنين، وقد قال فيها: يوشك أن يكون خير مهاجرهم مهاجر أبيهم إبراهيم، مهاجر أبي المسلمين إبراهيم، فهو أبوهم جميعا، من كان منهم من ذريته فهو أبوه من الطين ومن الدين أيضا، ومن لم يكن من ذريته فهو أبوه بالنسب الديني لا بالنسب الطيني، لأن الله يقول: ملة أبيكم إبراهيم، وهذا خطاب لكل المؤمنين. فيهاجرون إلى الشام، فهو مهاجر أبيهم إبراهيم عليه السلام. وعندما يموت آخرهم بالشام من تلك الأرض يحشرون، فلذلك تسمى أرض المحشر، لأنهم يحشرون منها، لأن آخر المؤمنين حياة على الأرض هم الذين يعيشون في الشام. ولذلك أخرج الترمذي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فإذا هذه بعض أشراطها الكبرى، وهذه الأشراط الكبرى لم تأتي بعد، ولا ينبغي تعجلها ولا لي أعناق النصوص وحملها على بعض الأمور التي حصلت، فذلك مخالف لفهم النصوص والتصديق بها والإيمان بها، بل علينا أن نؤمن بأن هذا واقع لا محالة وأنه سيقع. وقد شاهدنا كثيرا من الأمور المستغربة في زماننا هذا، فمن كان يتصور سرعة ذهاب الاتحاد السوفيتي وقد بقي أثرا بعد عين، إذا قيل الاتحاد السوفيتي الآن لا يعرفه أحد من الصبيان ولا من الأطفال الجدد، لا يعرفون شيئا اسمه الاتحاد السوفيتي، وقد كان أمس ملء السمع والبصر. وكذلك ما يتجدد من الأمور الأخرى، فالاتصال الهاتفي الآن وثورة المعلوماتية والاتصالات والنقل وغيرها أمور عجيبة جدا لم تكن تخطر على بال أحد، وقد ورد بعض النصوص لحصولها، منها أن أنه بآخر الزمان يحدث الرجل شراكنا عليه بما أحدث أهله بعده، وفي رواية أخرى يكلم الرجل أهله من مقبض صوته ومن شراكنا عليه. من مقبض صوته، الهاتف الجوال الآن قدره قدر مقبض الصوت فقط، قدر ما يقبضه الإنسان، بل يكون أصغر من ذلك. وشراك نعله السماعة التي تستعمل فيها مثل شراك النعل. فهذه الأمور التي جاءت بالعموم يمكن أن نفهمها على بعض الوقائع التي في زماننا. أما الأمور التي جاءت بالخصوص مثل ما ذكرنا في الأشراب، فلا يمكن حملها إلا على وقوعها ولم تقع بعد وستأتي، وليس لنا تعجلها. فما يحصل لدى بعض الناس من البحث عن المهدي وظن أنه حي ومحاولة بيعته ونحو ذلك، هذا من الأمور التي هي من قبيل الخرافة. فالمهدي إنما يصلح في ليلة واحدة، وإنما يأتي بعد 12 خليفة وبعد حصول الفتنة، لا يخرج إلا بعد فتنة عند موت خليفة. وهكذا كثير من الأمور التي يتشبث بها الناس ويتعلقون بها من شأن الأشراط، كلها من الاستعجال لأمر سيأتي ولا داعي لاستعجاله، يترك حتى يقع. وأما ما يتعلق ما يتعلق برفع القرآن ورفع العلم عموما، فعلينا أن نحاول نشره وتعليمه ما استطعنا، لأن الشرع هو الذي يجب العمل به، أما القدر فيجب الإيمان به ولا يجب العمل به. ولا بد أن نعلم الفرق بين الأمرين. فالقدر من علم الله، تعبدنا الله بجهله ولم يكلفنا به، والشرع من علم الله، تعبدنا الله بعلمه وكلفنا به. فنحن مكلفون بالشرع، تمكلف بأن تصلي، لكن لا تدري في القدر هل صلاتك مقبولة أو غير مقبولة. فلذلك تنفذ الشرع وتعمل به ولو كنت لا تدري نتيجته وخلفياته وما وراءه، فذلك من القدر المستور، وهو من سر الله جل جلاله. ومن هنا فيجب علينا الحث على تعليم القرآن وتعلمه وتعلم العلم النافع والسعي في ذلك والحرص عليه، وأن نعلمه أولادنا، وأن نسعى في تحفيظ القرآن على وجه العموم للناس جميعا. ونحن نعلم أنه سيرفع لا محالة، لكن لا يجب علينا نحن السعي لذلك، بل يجب علينا السعي لتعليمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك العلم عموما يجب علينا الحرص عليه والسعي لتحصيله وتعلمه، ونحن نعلم أنه سيرفع، وأن العلماء سيموتون وهم طبقة مهددة بالانقراض قبل غيرها من الناس، لكن لا يقتضي ذلك الزهادة في العلم ولا نقص تعلمه، بل يجب علينا الحرص عليه وأن نتعلمه ما استطعنا. كذلك لا بد أن ندرك أن أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب، فهو أمر سريع جدا. فكثير من الناس يستغرب هذه الأمور ويقول: إذن لا تأتي القيامة في هذا الزمان الذي نحن فيه، لأن هذه الأشراط جميعا قبلها، ومنها قيام خلافة راشدة، ومنها كذا وكذا من هذه الأمور التي ذكرناها، فيظن أن هذا الأمر لا يأتي إلا في أزمان متطاولة، ولكن الواقع أنه سريع جدا. ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، هو سريع. وقد ورد في الحديث أن بين يدي الساعة أياما تكون السنة فيها كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاشتعال السعفة. وهذه السرعة العجيبة نشاهدها في أيامنا هذه، فقد نزعت البركة من أكثرها، فيتذكر الإنسان حدثا حصل في العام الماضي فيظنه حصل في الأيام الماضية أو في الشهر الماضي أو نحو ذلك، فانتزعت البركة من الأيام. وما كان الإنسان يعمله في الزمان الماضي مع أن وسائل السرعة الآن أكثر لا يستطيع أن يعمله في الوقت الذي كان يعمل فيه. كان أسلافنا يسافرون مسافات ويعملون أعمالا كثيرة ويستغلون الأيام، وإذا أردنا استغلال مثل ذلك في زماننا وجدنا البون شاسعا بيننا وبينهم. فمثلا الإمام ابن عساكر رحمه الله لما ألف كتابه تاريخ دمشق، هذا الكتاب حوالي 100 مجلد من المخطوطة، وإذا وزعت على أيام حياته نجد أنه في كل يوم كان يكتب قريب من إذا هو وغيره من مؤلفاته والكتب التي كتبها بيده إذا رجعت ووزعت على وقته نجد أنه كان يكتب في اليوم أكثر من 400 صف، وهذا ما لا يمكن أن يتصور في حياتنا الآن، حتى ولو بالطباعة ولو بالكمبيوتر لا تستطيع أن تطبع 400 صفحة في اليوم. فالبركة قد انتزعت من أيام الناس، وهذا مشاهد في كل الأمور. فلذلك علينا أن نؤمن بهذه الأشراط وبالساعة وأنها آتية لا ريب فيها، وأن لا نكلف أنفسنا عناء وتكلفا لأمور لا نفهمها، فلا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة، كل أمور الآخرة لا تطلب الكيفيات فيها. فأنت آمنت بالله بذاته وبصفاته ولم تطلب الكيفيات في ذلك، وآمنت بنفسك التي بين جنبيك ولم تطلب كيفيتها. عقلك لا يبحث في كيفية نفسك ولا في صورتها ولا هيئتها، وأنت مؤمن بها موقن بها. ومن طرق عليك الباب آمنت بأن وراء هذا الباب إنسان، لكن لا تعرف هل هو ذكر أو أنثى، طويل أو صغير، طويل أو قصير، أسود أو أبيض، لا تعرف شيئا من صفاته، وهو يطرق عليك الباب أنت تؤمن بأنه موجود. فهذا يقتضي أن يكون الإيمان هكذا، يحصل اليقين، وما لم يرد من الكيفيات والتفاصيل يحال علمه إلى الله جل جلاله، فهو أعلم بكل ذلك.